أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد على الله مقامه: والتمييز في الشبهات الحكمية واضح عادة، لأن الشك في الشبهة الحكمية إنما يكون عادة في التكليف. كان الكلام في التمييز بين الشك في التكليف والشك في المكلف به، فبعد أن انتهينا من تمامية أدلة البراءة شرعنا في تحديد مفاد البراءة، وقلنا هناك عدة نقاط. السيد الشهيد يتطرق إلى ثلاث نقاط. بالأمس أخذنا النقطة الأولى وشرعنا في النقطة الثانية التي مفادها أن الشك على نحوين: شك في التكليف وشك في المكلف به. البراءة الشرعية تجري في الشك في التكليف، بينما أصالة الاشتغال أصالة الاحتياط تجري في المكلف به. مثلا شككت في وجوب الصلاة عند تحقق الزلزلة أو عند الخسوف أو صلاة العيدين، هذا شك في التكليف، شك في أصل التكليف، هذا هو الذي يكون موردا لجريان البراءة الشرعية. وأحيانا التكليف معلوم وإنما أشك في الامتثال، فأنا أعلم أن صلاة الظهر واجبة لكن شككت هل صليتها أو لا، أنا أعلم أن صوم شهر رمضان واجب لكن في هذا العام هل صمته أو لا، شككت في ذلك، هذا شك في الامتثال، شك في امتثال هذا التكليف، فيكون مجرى للبراءة، فيكون مجرى للاشتغال، مجرى لأصالة الاحتياط. إذن عندنا شك في التكليف وشك في الامتثال في المكلف به، والضابطة واضحة وهو أن الشك في التكليف مورد لجريان البراءة، وأن الشك في المكلف به وفي الامتثال مورد لجريان الاحتياط. الشبهات على نحوين، الشكوك والشبهات على نحوين، إما شبهات حكمية وإما شبهات موضوعية. وبالتالي في الشبهات الموضوعية وفي الشبهات الحكمية ينبغي على الفقيه أن يدقق ويحقق ليرى أنها هل هي من قبيل الشك في التكليف فتجري البراءة، أو أن الشبهات الموضوعية والحكمية من قبيل الشك في المكلف به، الشك في الامتثال فتجري أصالة الاشتغال وأصالة الاحتياط. واضح إن شاء الله. السيد الشهيد يقول: بالنسبة إلى الشبهات الحكمية فالأمر فيها سهل وواضح، لأن الشبهات الحكمية عادة يكون الشك فيها شك في أصل الحكم، أصل التكليف ستكون موردا لجريان البراءة. مثلا شككت أن لحم القنفذ حلال أو حرام، لحم الأفعى حلال أو حرام، لحم الضفدع حلال أو حرام. سبحان الله، من أول الصبح على الضفادع. زين، يلا من أول الصبح، هل يجب الدعاء عند رؤية الهلال وعند طلوع الشمس أو لا؟ هذه كلها شبهات حكمية تشك هل جعل الوجوب وهو حكمان للدعاء عند رؤية الهلال أو لا، هل جعلت الحرمة وهي حكم شرعي للحم القنفذ أو لا. هذا شك في التكليف فيكون موردا لجريان البراءة طبعا إلى ما وجد دليل محرج. واضح؟ إذا الشبهات الحكمية عادة، دقق في اللفظ، عادة تكون من سلخ الشك في التكليف، لا دائما، لأن بعض الشبهات الحكمية من موارد الشك في المكلف به. مثلا يوم الجمعة أعلم بوجوب صلاة في ظهيرة الجمعة، فالتكليف معلوم، أنا أعلم ماذا بوجوب صلاة، هذا الوجوب جعل لماذا؟ هل جعل لصلاة الجمعة أم جعل لصلاة الظهر؟ التكليف غير مشكوك، التكليف معلوم، وجوب صلاة واحدة في ظهيرة الجمعة. المكلف به مشكوك، أنا هل مكلف بالجمعة أو مكلف بالظهر؟ واضح أو لا؟ من ستين أو لا؟ هذه شبهة حكمية، أنا أشك في الحكم، حكمي شنو؟ أصلي الظهر لو أصلي الجمعة؟ شبهة حكمية، واضح أو لا؟ شك في الحكم، أصل الحكم، أصل جعل الحكم، أصل جعل الوجوب، هل جعل للظهر أو جعل للجمعة؟ واضح أو لا؟ هذا شك في المكلف به، هذه شبهة حكمية ومن موارد ماذا؟ الشك في المكلف به. واضح أو لا؟ من تفتيت على كلين، لكن أغلب الشبهات الحكمية هي من موارد الشك في التكليف، ولذلك قال الشهيد الشبهة الحكمية عادة تكون في موارد الشك في التكليف، وبالتالي أغلب الشبهات الحكمية تجري فيها البراءة والاختيار، تجري فيها البراءة لأن الشك في التكليف مورد لجريان البراءة. إذا تلاحظون الرسائل العملية الحديثة في الغالب، يعني إذا صار اشتبه المصلي ثوبه مغصوب أو غير مغصوب، ثوبه كذا أو كذا، يفرقون، شكوا هل هو على نحو الشبهة الحكمية أم هو على نحو الشبهة الموضوعية. في الغالب في الشبهة الحكمية معذور لأن البراءة تجري، في الشبهة الموضوعية، الموضوعية في كثير من الأحيان ما يعذرونه، لأن أحيانا قد تجري أطالة الاحتيار. واضح؟ إذا الشبهة الحكمية عادة تكون في مورد الشك في التكليف، وأما الشبهة الموضوعية فقد يدعي مدعٍ أن الشبهة الموضوعية دائما تكون في مورد الشك في المكلف به، لأن الحكم دائم معلوم يا أخي في الشبهتين موضوعية. مثلا هذا المطعم يبيع اللحم، لا تدري هذا اللحم هل هو لحم بقر فيكون حلال أم لحم خنزير فيكون حرام. واضح ولا؟ هذا المطعم يبيع الدجاج، لا تدري هل ذبح ذبحا إسلاميا فيكون حلال أو غير مذكى فيكون حرام. اصل الحكم معلوم ان لحم الخنزير حرام ولحم البقر حلال، الدجاج المذكى حلال والدجاج غير المذكى حرام، اصل الحكم واصل التكليف معلوم، لكن تشك في الموضوع الخارجي، تشك في المكلف به انت الان، هل تكليفك اجتناب هذا اللحم ام جوازك للحم؟ واضح ولا؟ هنا رطوبة، هل هي بول فتكون نجسة، هل هي ماء فتكون طاهرة؟ اصل طهارة الماء واصل جعل النجاسة للبول واضحة، لكن اشك في الامتثال، اشك في المكلف به، هل تكليف اجتناب هذه الرطوبة او لا يجوز ان لا اجتنب هذه الرطوبة؟ وبالتالي قد يدعي مدعين ان الشبهات الموضوعية كلها من قبيل الشك في المكلف به، فتكون النتيجة يجب الاحتياط في جميع الشبهات الموضوعية. واضح؟ سيد الشهيد يرد يقول لا يجب الاحتياط في جميع الشبهات الموضوعية، بعضها من قبيل الشك في التكليف فتجري فيه البراءة، وبعضها من قبيل الشك في المكلف به فتجري فيه أصالة الاحتياط. كيف؟ يقول هكذا، التكليف على نحوين، إما أن يراد به الجعل وإما أن يراد به المجعول، إما أن يراد به الحكم الإنشائي أصل الواضع والجعل، وإما أن يراد به الحكم الفعلي في حق المكلف. أما التكليف بمعنى الجعل فنحن نسلم معكم أنه في الشبهة الموضوعية أصل الجعل موجود، معلوم دائما في الشبهة الموضوعية أنت تعرف أن لحم الخنزير حرام، الخمر نجس، البول نجس، الماء طاهر، أصل الجعل معلوم، لكن المكلف، لكن ماذا؟ الحكم والتكليف بمعنى ماذا؟ بمعنى المجعول، يعني الحكم الفعلي، انا فعلا الان هل يجوز ان اكل من المطعم او لا؟ مشكوك. انا فعلا الان هل يجوز التوضؤ بهذا السائل او لا؟ مشكوك، ما ادري هو بول او ما. واضح او لا؟ اذا الحكم بمعنى الجعل دائما معلوم في وين؟ في الشبهة الموضوعية. واما الحكم بمعنى المجعول، بمعنى الحكم الفعلي في حق المكلف، تكليف المكلف فعلا، هذا مو دائما معلوم، قد يكون معلوما وقد يكون مشكوكا. واضح ان شاء الله. وطبعا تفرقون بين الشبهة الحكمية والموضوعية، احنا شرحناه ولذلك ما بينا لها، لكن لا بأس بالإعادة. الشبهة الحكمية ما كان الشك فيها في الحكم الكلي، والشبهة الموضوعية ما كان الشك فيها في الحكم الجزئي. مثلا هذا شخص قاعد ياكل لحم خنزير، قلت لي يا فلان ليش تاكل لحم خنزير؟ قال انا كنت اسوي مسلم، انا كنت مسيحي، واحسن الاكل عندنا لحم الخنزير. فهو لا يعلم ماذا؟ لا يعلم بجعل الحرمة للحم الخنزير، فهذه شبهة حكمية، شبهة في الحكم، في اصل جعل الحرمة للحم الخنزير، هذا شك في الحكم الكلي. واحيانا اشوف شخص يلهف في لحم الخنزير، يلهف طايح طايح في المطعم، يا فلان شلون تروح المطعم الفلاني؟ هذا يدقدق ويتسمك لحم الخنزير. قال عجيب، ما ادري، انا احس بالخرفان الانسان اللي يجيبهما. فهو يعلم بجعل الحرمة للحم الخنزير، لكن يشك في الحكم الجزئي ان هذا اللحم لحم خنزير. يعلم بالحكم الكلي، كل لحم الخنزير حرام، لكن لا يعلم ان هذا اللحم الموجود في المطعم لحم خنزير. واضح ولا؟ اذا
تبين أن الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية كل منهما شك في الحكم وفي التكليف، لكن الشبهة الحكمية شك في الحكم الكلي، بينما الشبهة الموضوعية شك في ماذا؟ شك في الحكم الجزئي. واضح؟ ومن الشك في الحكم الجزئي الاشتباه في الموضوع. واضح ان شاء الله. ما يدري ان هذا لحم ماذا؟ لحم خنزير. نقرأ هذا المقدار. والتمييز في الشبهات الحكمية واضح عادة، لم يقل واضح دائما، قال واضح عادة يعني في الغالب، لأن الشك في الشبهة الحكمية إنما يكون عادة في التكليف، يعني إنما يكون غالبا شكا في التكليف فتجري البراءة. قال عادة يعني غالبا لا دائما، لأن عندنا موارد يكون الشك فيها تكون شبهة حكمية ولكن مو شك في التكليف، شك في المكلف فيه. مثل ماذا؟ قلنا لكم المكلف يعلم بجعل الوجوب لصلاة في ظهيرة الجمعة، لكن يشك في المكلف به، هل هو مكلف بالظهر أو مكلف بالجمعة؟ هذا الشك شك في ماذا؟ في المكلف به وليس شك في التكليف، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي يحتار، يجمع بين الصلاتين. جيد. يقول قدس سره: وأما الشبهات الموضوعية ففيها من كلا القسمين، أي قسمين؟ القسم الأول الشك في التكليف، والقسم الثاني الشك في المكلف به أو الالتزام. ولهذا لا بد من تمييز الشبهة الموضوعية بدقة وتحديد دخولها الشبهة الموضوعية في هذا القسم أو ذاك، قسم الشك في المكلف به أو في التكليف. وقد يقال في بادئ الأمر أن الشبهة الموضوعية ليس الشك فيها شكا في التكليف حتى تدعي جريان البراءة، بل التكليف في الشبهات الموضوعية معلوم دائما فلا تجري البراءة، فدائما كل شبهة حكمية كل شبهة موضوعية مجرى للاحتياط. نجيبهم نقول نعم، التكليف معلوم دائما بمعنى الجعل، أما التكليف بمعنى المجعول ما يكون معلوم أحيانا. والجواب أن التكليف بمعنى الجعل معلوم في حالات الشبهة الموضوعية، وأما التكليف بمعنى المجعول فهو بمعنى الجعل معروف، بمعنى أصل الوضع، أصل الجعل، أصل التكليف، الحكم الإنشائي. وأما التكليف بمعنى المجعول يعني التكليف الفعلي بحق المكلف فهو مشكوك في كثير من هذه الحالات، حالات الشبهة الموضوعية، ومتى كان مشكوكا جرت البراءة، ومتى ما كان التكليف الفعلي مشكوكا تجري البراءة. واضح ان شاء الله. زين. وتوضيح ذلك الان السيد الشهيد يوضح ويذكر لنا عدة انحاء، يذكر لنا اربعة انحاء للشبهة الموضوعية. هذه الأنحاء الأربعة في بعضها تكون الشبهة الموضوعية شبهة شكا في التكليف فتجري البراءة، وفي بعضها تكون الشبهة الموضوعية شكا في المكلف به فيجري الاحتياط. وهذه موارد جدا هامة وجدا مهمة في الفقه، والفتحنا في الفقه أكثر شيء نحتاج إلى مباحث الأصول العملية في الفقه، يعني علم الأصول أكثر شيء نحتاجه في الفقه. وين الأصول العملية؟ كلها مهمة، البراءة، الاستصحاب، التخير، الاحتياط من جزية العلم الإجمالي نحتاجه في الفقه، تعارض الأدلة الخاتمة نحتاجه في الفقه. وأما في المباحث المتقدمة في الأدلة المحرزة أكثر شيء نحتاج إثبات حجية خبر الفقه، لأن أكثر رواياتنا أخبار أحاد. على كل هذه حاجات إلى أخرى، مثلا الإجماع، لكن الآن أغلب الإجماعات ما يقبلونها. على كل السيد الشهيد الآن يتطرق إلى خصوص الشبهة الموضوعية ويذكر للشبهة الموضوعية أربعة أنحاء. في بعض هذه الأنحاء تكون الشبهة الموضوعية شكت في التكليف فتجر البراءة، وفي بعض هذه الأنحاء تكون الشبهة الموضوعية شكت في المكلف فتجر الاحتياط. إذا نريد نشخص أن هذه الشبهة الموضوعية هل هي شك في التكليف أو شك في الامتثال بالمكلف به، يذكر أنحاء أربعة. وقبل أن يذكر الأنحاء الأربعة يقول عندنا فرضية، عندنا حكم مقيد بقيد. مثلا هذا الحكم ما هو؟ وجوب الحج. وجوب الحج مقيد بقيد وهو الاستطاعة. فإذا كانت الاستطاعة فعلية كان وجوب الحج فعليا، إذا انتفت فعلية الاستطاعة انتفت فعلية وجوب الحج. وهكذا مثلا حكم وهو وجوب صلاة الظهر، وجوب صلاة الظهر مقيد بقيد وهو الزوال، فيكون وجوب الصلاة وفعلية وجوب الصلاة منوطة بفعلية الزوال. إذا تحقق الزوال يتحقق وجوب صلاة الظهر، الزوال ما موجود وجوب صلاة الظهر ما موجود. واضح إن شاء الله. الآن نشرح في الأنحاء الأربعة. النحو الأول واضح وبسيط. النحو الأول من الأنحاء الأربعة أن يشك في أصل وجود القيد، يشك في أصل وجود الاستطاعة، يشك في أصل وجود الزوال. ولا شك ولا ريب إن الشك في وجود الاستطاعة يعني الشك في وجود وجوب الحج، الشك في وجود في تحقق الزوال معناته الشك وين؟ في وجوب الصلاة. فهذا شك في التكليف الفعلي، بما أنه مورد الشك في التكليف تجري فيه البراءة. التفتين واضحة ولا؟ المثال اللي ذكرها كذا يقول وجوب الصلاة مقيد بالخسوف، إذا الخسوف موجود وجوب الصلاة موجود، إذا الخسوف ما موجود وجوب الصلاة غير موجود. شكاك هل تحقق الخسوف ففعلا تكليفك سيجب عليك الصلاة لو ما تحقق، هذا شك في فعلية القيد في فعلية الخسوف. ومرد الشك في أصل تحقق القيد إلى الشك في أصل تحقق الوجوب. فماذا شك في الوجوب؟ الوجوب تكليف ليس حكم، صار شك في التكليف. الشك في التكليف مورد لجريان البراءة، فإذا شكت في خسوف لولا تجري البراءة وبالتالي لا تجب عليك صلاة الخسوف. واضح ان شاء الله. بالتسهيل له فيه ما فيه. الحكم يعلق على قيد، يقيد بقيد. مثل ماذا؟ الحكم وهو وجوب الصلاة معلق على الزلزلة، اذا صار زلزال ذاك البعيد عنك تجب الصلاة، ما صار زلزال ما تجب. انت قعدت ما تدري، ناس حكم قالوا صارت زلزلة وناس قالوا ما صارت زلزلة، مثل ما صار ثلاث مرات اختلف الناس في ذلك. هنا انت احيانا تتيقن، اذا تيقنت من وجود الزلزلة تجب الصلاة. احيانا الشك الزلزلة تحققت لولا، هذا القيد تحقق لولا، الاصل العدم يا اخي هذا لولا. اذا شككت هل تحققت الزلزلة او لا، يعني معناته الشك يجب عليك الصلاة او لا، هذا شك في التكليف. هل انت مكلف بالصلاة او لا، هذا الشك في التكليف مجرى للبراءة. اذا الصورة الاولى اذا كان الشك في اصل القيد هذا مجرى للبراءة الشرعية. واضح ان شاء الله. هذا اوضح الصور نقراها. يقول وتوضيح ذلك، توضيح ماذا؟ ان الش... الشبهة الموضوعية ليست دائما شك في المكلف به، لا، بعض الصور شك في التكليف وبعض الصور شك في المكلف به. أول نحو ذكرناه طلع شك في التكليف وهو شبهة موضوعية، انت تشك هل تحقق هذا الموضوع وهو الزلزلة أو لا. وتوضيح ذلك أن الحكم إذا جعل مقيدا بقيد كان وجود التكليف المجهول، يعني التكليف الفعلي وفعليته فعلية التكليف المجهول تابعا لوجود القيد خارجا، يعني في الخارج هل تحقق القيد أو لا، تحققت الزلزلة أو لا، تابعا لوجود القيد خارجا وفعليته يعني وفعلية القيد خارجا. وحينئذ يعني وحينئذ يكون التكليف منوطا بالقيد وشككت في القيد فالشك يتصور على أنحاء، يعني صور. نحو الأول، الصورة الأولى أن يشك في أصل وجود القيد هل تحقق أو لا، يعني في الحدوث، أصل وجود القيد يعني في حدوث القيد، في حدوث الزلزلة، في حدوث العيد، أن يشك في أصل وجود القيد، وهذا يعني الشك في وجود القيد، الشك في فعلية التكليف المجهول. لماذا يعني الشك في فعلية التكليف المجهول؟ لأن فعلية التكليف معلقة على فعلية القيد، فتجر البراءة لأنه شك في التكليف. ومثاله أن يكون وجوب الصلاة مقيدا بالخسوف، فإذا شك في الخسوف شك في فعلية الوجوب فتجر البراءة. واضح إن شاء الله. النحو الثاني، النحو الثاني أن يعلم بوجود القيد. النحو الأول يشك في أصل وجود القيد، النحو الثاني يعلم بوجود القيد لكن يعلم بوجود القيد في ضمن فرد ويشك في وجود القيد في ضمن فرد آخر. هذا النحو الثاني نذكر له مثالين. المثال الأول، أكرم الإنسان العادل. تعرف أن وجوب إكرام الإنسان مقيد بالعدالة. أنت تعرف أن زيد عادل، لكن عبيد، هذا عبيد، هل هو عادل أو لا؟ فشك فعلمت بوجود القيد وهو العدالة في زيد الفرد الأول، وشككت في وجود القيد وهو العدالة في الفرد الثاني وهو عبيد. ستين، هذا المثال الأول. المثال الثاني، أنت تعلم بأن الغسل يشترط أن يكون بالماء المطلق، ما يصير تغسل الإناء بالبنزين أو بالماء المضاف شربت مثلا، واضح ولا؟ الغسل، غسل النجاسة والتطهير تعلم أنه مشروط بالماء، مقيد بالماء. الظرف الأول تعلم أنه ماء، الظرف الثاني تشك أنه ماء، يمكن خل مو ماء، واضح أو لا؟ هذا إذا علمت بوجود القيد وهو المائية في الفرد الأول، الظرف الأول، وشككت في وجود القيد وهو المائية في الفرد الثاني وهو الظرف الثاني. زين، هل يوجد فارق بين المثالين او لا؟ يوجد فارق كبير وضخم يسع مجلداتها بين المثال الاول والمثال الثاني، لكن توضيح هذا الفارق يتوقف على بيان مقدمة. هذه المقدمة واضحة لديكم، وهي أن الإطلاق على نحوين، إطلاق شمولي انحلالي وإطلاق بدلي. تفيد وجهينا مثل الأمر والنهي. حينما يقول المولى لا تشرب الخمر، نهى عن الخمر، هل المقصود لا تشرب فردا من أفراد الخمر، أو المقصود لا تشرب أي فرد وكل أفراد الخمر؟ النهي يقولون شمولي، لا تشرب الخمر ينحل بعدد أفراد الخمر الموجود في الدنيا. كم قوطي موجود؟ مليار. توجد حرمة؟ توجد مليار حرمة بعدد القواطي. مو تقول ها لا تشرب الخمر، القوط الأول أنا ما نشرب منه، القوط الثاني بطوخ الدنيا. يصير يا مولانا من 60 أولا النهي إطلاقه شمولي. يعني ماذا إطلاقه شمولي؟ يعني يشمل جميع الأفراد. يعني النهي لا تشرب الخمر، هذا النهي توجه إلى الطبيعي، ثم انحل من الطبيعي إلى الأفراد، وصارت عندنا نواهي بعدد الأفراد. عندنا نهي واحد بالطبيعي وهو شرب الخمر، انحل هذا النهي الواحد إلى ماذا؟ إلى عدد الأفراد. فهذا يسمونه نهي شمولي، نهي انحلالي، إطلاق انحلالي. مو انحلالي يعني تحلل يا مولانا، انحلالي يعني ينحل النهي من الطبيعي، ينحل إلى عدد الأفراد. واضح ولا؟ لا تأكل لحم الخنزير، يعني مو مرة واحدة، المرة الثانية تقدر. واضح ولا؟ ملتفين. لا تأكل لحم الخنزير يعني كل أفراد ومصاريخ لحم الخنزير بخلاف الأمر. صلي يعني تشيت الركبة من الظهر إلى الغروب، هذا الوقت كله تصلي، تأتي كل أمراض الصلاة؟
لا.
يعني ائتي بفرد من الصلاة على نحو البدل، يعني إما أن تأتي بالصلاة في أول الوقت أو وسط الوقت أو آخر الوقت، تأتي ببدل من المبدلات. واضح ولا؟ حج البيت يعني كل سنة تروح الحج؟ لا يا أخي، مرة واحدة. واضح ولا؟ توضأ يعني أنت بكل أفراد الوضوء من الصبح لليل تتوضأ؟ لا يا أخي، فالأمر إطلاقه بدلي، يعني مطلوب بفرض على نحو البدل بخلاف النهي، إطلاقه شمولي انحلالي. واضح ان شاء الله من 60. زين، اذا خلاصة المقدمة ان الاطلاق على نحوين، اطلاق بدلي واطلاق شمولي. الاطلاق الشمولي انحلالي، الاطلاق البدلي ما في انحلال بعد، مطالب بفرد واحد على نحو البدل. نزيل المثالين. أصل القيد معلوم، وجوب الإكرام هو للعادل، الغسل بالماء هذا معلوم، تشك في فرد وتعلم في فرد، تعرف أن زيد عادل، اعبد ما تدري عادل لو مو عادل، تعرف أن الإناء الأول ماء، الإناء الثاني ما تدري ماء أم خل. يلا لاحظ الفارق بين المثالين. التفتوا، المثال الأول أكرم الإنسان العادل، تعرف أن وجوب الإكرام مقيد بالعدالة، الفرد الأول زيد تعلم أنه عادل يجب إكرامه، الفرد الثاني عبيد ما تدري عادل لو لا. التفت، لو علمت أنه عادل، لو افترضنا أن ماذا؟ أن عبيد عادل، يجب إكرامه لو ما يجب إكرامه؟ يجب إكرامه، واضح ولا؟ لأن الوجوب وجوب الإكرام ينحل من الطبيعي إلى عدد الأفراد. أكرم الإنسان العادل، أولا توجه وجوب الإكرام إلى طبيعي الإنسان العادل، ثم انحل إلى كل فرد فرد من أفراد الإنسان العادل. واضح ولا؟ وبالتالي لو كان عبيد عادل يجب إكرام عبيد. أنت تشك عبيد عادل لولا؟ يعني هذا ما شك في التكليف، شك في وجوب إكرام عبيد. بما أن شك في التكليف تجري البراءة. التكليف واضح ولا؟ وبالتالي هكذا، وهذا هو موجود. مثلا الشوف هذا، انه هذا المرجع يعطي الطالب المستحق، يشك فلان مستحق او ما مستحق، تجري البراءة. شك في التكليف، هذا اللي يجب اعطاء المستحق. فلان احرز انه مستحق اعطي، فلان ما احرز انه مستحق، تجري البراءة. شك في وجوب اعطائه. واضح ولا؟ التفسير بخلاف المثال الثاني. المثال الثاني ما هو؟ الغسل يكون بماذا؟ بالوضوء، بالماء. الإناء الأول أحرز أنه ماء فيجوز الغسل به، الإناء الثاني أشك أنه ماء. الستو اغسل بالماء يعني اغسل بجميع أفراد الماء، لو بفرد من أفراد الماء، بفرد من أفراد الماء. إذا اغسل بالماء الإطلاق يكون فيه ماذا؟ بدلي لا شمولي. الستين أولى. وبالتالي بما أنه بدلي في هذه الحالة، أنا أشك هذا ماء أو ليس بماء، بالتالي هنا ما يصير اجري البراءة. واضح ولا؟ انا اشك في نفس البدلية، في نفس تحقق الفردية. واضح ولا؟ ففي هذه الحالة ما يصير شك في التكليف، شك في المكلف به، شك في الامتثال. انا اذا توضأت بهذا السائل يصدق علي توضأت بماء لولا، امتثلت لولا. واضح ولا؟ شك في الامتثال فيكون مجرى للاحتياط مو مجرى للبراءة، ولذلك ما يجوز تتوضأ بالماء الا تشك انه ماذا؟ انما لابد تحرز انه ماء. اذا النحو الثاني ان تعلم باصل القيد، وتعلم بوجود القيد في فرد، وتشك في وجود القيد في فرد اخر، هذا له صورتان. صورة يكون مورد لجريان أفعالة البراءة إذا كان الإطلاق شمولي، ومورد يكون مورد لجريان أفعالة الاحتياط إذا كان الإطلاق ماذا؟ بدلي. واضح. نقرأ هذا المقدار. النحو الثاني أن يعلم بوجود القيد في ضمن فردين ويشك في وجوده، يعني وجود القيد في ضمن فرد آخر. ومثاله يضرب مثالين. الأول أن يكون وجوب الإكرام مقيدا بالعدالة، فإذا التقييد بالعدالة معلوم، أصل قيد العدالة معلوم، ويعلم بأن هذا عادل زيد، ويشك في أن ذاك عادل عبيد. واضح ولا؟ ومثال آخر، المثال الثاني، أن يكون وجوب الغسل مقيدا بالماء. واضح ولا؟ بمعنى أنه يجب الغسل بالماء، ويعلم بأن هذا ماء الإناء الأول، ويشك في أن ذاك ماء الإناء الثاني. كفن. وهناك فرق بين المثالين، وهو أن المشكوك في المثال الأول مشكوك أن عادل أو ليس بعادل، لو كان فردا ثانيا حقا، يعني لو فعلا كان عبيد أي الفرد الثاني كان عادلا، لحدث وجوب آخر للإكرام، يصير وجوب إكرام أول إلى البيت، وجوب إكرام ثاني إلى عبيد، وجود إكرام ثالث إلى صنقور ومحتوق إلى آخره، وما حوله. لأن وجوب الإكرام بالنسبة إلى أفراد العادل شمولي وانحلالي، يعني ينحل، يتوجه الأمر إلى الطبيعة وينحل من الطبيعة إلى عدد أفراد الطبيعة. شمولي يعني يشمل جميع الأفراد، انحلالي يعني ينحل إلى جميع الأفراد، بمعنى أن كل فرد له وجوب إكرام. وأما المشكوك في المثال الثاني أن هذا المائع الثاني، الإناء الثاني، ماء لو خال، فهو لو كان فردا ثانيا حقا للماء، لو الإناء الثاني فعلا ماء وليس بخال، ما تكون مأمور به، مأمور به على نحو البدل، ما ينحل إلى وجوب غسل، واضح ولا؟ ما يصير إلى وجوب غسل خاص، يبقى وجوب الغسل متوجه إلى الطبيعي، ونحتاج إلى فرد يحقق الطبيعي. فهو لو كان فردا ثانيا حقا للماء لما حدث وجوب آخر للغسل، لأن وجوب الغسل بالنسبة إلى أفراد الماء بدلي، فلا يجب الغسل بكل فرد من الماء. أما تقول الغسل أو الغسل بعد، ربما الغسل، لأن الغسل فيه وجوب، الغسل ربما مو وجوب، واضح ولا؟ إذن أنت مأمور بالغسل بماذا؟ بصرف الوجود، بخالف وجود الماء، بفرد من أفراد الماء تغتسل، مو كل أفراد الماء في الدنيا، هذا اللولا لا تخلص تخلص فيه، واضح ولا؟ لأن وجوب الغسل بالنسبة إلى أفراد الماء بدلي، فلا يجب الغسل بكل فرد من الماء، بل بصرف وجود، يعني بصرف وجود الماء، خالص وجود الماء، يعني بفرد من أفراد الماء. فكون المشكوك فردا من الماء لا يعني تعددا في الواجب، مو أن وجوب الغسل متعدد، وجوب الغسل واحد، بل يعني أنك لو غسلت به لكفاك ولا اعتبرت ممتثلا. هذا ظاهر أنه يريد الغسل مو الغسل، لقال لا اغتسلت، قولوا مثل بالغسل أفضل، بل يعني أنك لو غسلت به بالماء لكفاك ولا اعتبرت ممتثلا لوجوب الغسل. وعلى هذا تجري البراءة في المثال الأول، طبعا يمكن تجري وجوب الغسل لأنه ماذا لو نذر أن يغسل كذا بالماء. وعلى هذا تجري البراءة في المثال الأول. لماذا تجري البراءة في المثال الأول؟ شككت أن عبيد واضح ولا عادل أو لا، تجري البراءة، ما نكرم بعد، لأن الشك شك في الوجوب الزائد، احنا نفرض أنه يجب إكرام زيد ونشك في وجوب إكرام عبيد، هذا الوجوب الزائد نشك فيه، شك في التكليف، واضح ولا؟ بل يعني أنك لو غسلت به لكفاك ولا اعتبرت ممتثلا. وعلى هذا تجري البراءة في المثال الأول، لأن الشك شك في الوجوب الزائد، فلا يجب أن تكرم من تشك في عدالته. وتجري أصالة الاشتغال وين؟ في المثال الثاني، لو شككت أن هذا المائع ماء أو ليس بماء، لأن الشك شك في الامتثال، تشك هذا لحقق الامتثال أو لا، فلا يجوز أن تكتفي بالغسل بالماء الذي تشك في أنه ماذا؟ أنهما واضح ولا؟ هذا تمام الكلام في النحو الثاني. النحو الثالث أن لا يكون هناك شك في القيد إطلاقا، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.